بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا فيه أمران: الأمر الأول محبة الله تبارك وتعالى العبد المؤمن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جزاء من أحسن إلى عبده المؤمن ويجزيه أحسن الجزاء، وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن. فهذا من محبة الله، الله سبحانه وتعالى يشجع من يحسن لعبده المؤمن. من نفس عن كربة من كرب الدنيا، الكربة هي الأمر الشاق، يعني ليس الأمر الهين، وإلا فالاحتياجات كثيرة، لكن الكربة فيما يكون كبيرا، إنسان أصابته ضائقة شديدة. ويسر الله اللي يقرأ القرآن يخفض الصوت. يا أخوان من هاي صلي له. فالكربة في الأشياء الكبار. والأمر الثاني أن الجزاء من جنس العمل، فهذا الذي فرج عن أخيه كربا كرب الدنيا الله سبحانه وتعالى يجازيه بشبيه عمله، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولكن الجزاء أعظم، دائما الجزاء أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، فلا مقارنة بين كرب الدنيا وكرب الآخرة. كرب الآخرة أعظم، هذا يجعل المؤمن يحرص على أن يفرج كرب إخوان المسلمين ما استطاع. طب هل في جزاء في الدنيا ولا الجزاء في الآخرة فقط؟ الجزاء في الآخرة واضح، لكن في الدنيا، طيب ما هو الدليل؟ هو لا شك، ما في شك، كل مؤمن يعرف أن الله سبحانه وتعالى يعجل الجزاء في الدنيا، وليس هو الجزاء الكامل، هذا تعجيل للترغيب والتشجيع، لكن الجزاء الأعظم في الآخرة. لكن ما هو الدليل على تعجيل الجزاء في الدنيا؟ لأن هذا يبعث النفوس على الإحسان، فالنفوس مجبولة على حب العاجل، فإذا حصل شيء من العاجل نشط وتشجع. يقول عموم قولي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه قاعدة عام، كل عون تقدمه لأخيك المؤمن الله سبحانه وتعالى يعينك في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا التيسير يشمل صاحب الدين، ييسر بأحد أمرين: إما أن يسقط عنه شيئا من الدين، أو ينظره بدون مقابل، ليس كما يفعله أهل الجاهلية، يقول إما أن تقضي وإما أن تربي. إذا حل الدين يخيره إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني يزيد له في الأجل ويزيد عليه في الدين، هذا هو أضعاف ربا الأضعاف المضاعفة، لأنه يزيد مع الزمن. والمدين معسر لا يستطيع، فكلما طال الوقت كلما غرق في الدين أكثر. فالله سبحانه وتعالى يسر شجع عباده رغبهم في التيسير على المعسرين. إذن التيسير يكون إما من صاحب الدين بأحد هذين الأمرين، أو من غيره، شخص آخر من خارج يعين هذا المعسر على قضاء دينه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كذلك الجزاء من جنس العمل. وسبق لنا أن الستر أو التعامل مع المذنب يعني فيه تفصيل، إن كان الستر فيه مصلحة وسببا ل يعني توبته وصلاحه فصار مشروعا ولا ينبغي أن يفضحه، وإن كان الستر يزيده شرا فلا بد أن يبلغ عنه ولا بد أن يوصله إلى السلطة من أجل أن يكف شره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أعطانا أمثلة ثم عمم لئلا يظن أن الجزاء محصور في هذه الأشياء المعينة. لأعطاك قاعدة عامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يشمل كل عون. ثم ذكر الشاهد من حديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. الطريق قد يكون محسوسا، أي الطريق الحسي، قد يكون الطريق المعنوي. مثال على الطريق الحسي مثل السير إلى الدروس، سواء في البلد أو سافر من أجل أن يطلب العلم، هذا طريق حسي، يسير على الأقدام أو بالسيارات أو نحو ذلك. والطريق المعنوي هو نفس الطلب، يحفظ ويقرأ ويحضر دروس ويراجع، هذا سير معنوي. والحديث يشمل الاثنين: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. عندنا قاعدة: إذا جاء العلم في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة، فالمراد به العلم الشرعي بلا شك، ولا فلا شك أن علم الطب علم، وعلم الهندسة علم، وعلم الزراعة علم، كل هذه علوم، علوم نافعة ومفيدة، ولكن ليست المقصودة في النصوص. نصوص الكتاب والسنة فيها الترغيب بطلب العلم الشرعي، هذه قاعدة. إذا أطلق العلم فالمراد به العلم بالله والعلم بدين الله. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني هذا يدل على أن العلم طريق إلى الجنة، ما دام أنه يطلب العلم خالص لوجه الله فإنه في طريقه إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. التلاوة واضحة، والتدارس هو تعلم المعاني، يعني يشمل التلاوة بدون تفسير ويشمل أيضا التفسير. ويتدارسونه بينهم، يعني معنى يتدارسونه هذا يأتي بفائدة وهذا يأتي بفائدة وهكذا، كل يتكلم بما عنده من العلم. هذا إذا كانوا يعني فيهم علماء، جمع فيهم علماء، أو بعض طلبة العلم عنده نصيب من العلم، فإنه يقول ما لديه وينفع الحاضرين. إلا نزلت عليهم السكينة. أولا، هل ذكر البيت بيوت الله شرط لحصول هذا الفضل أم لا؟ يعني لو جلسوا في مدرسة مثلا أو في بيت من بيوت الناس ليس في مسجد، هل هو كالجلوس في المسجد؟ العبرة يعني بما يقولون وما يقرؤون، وإلا المسجد شرط لحصول هذا الفضل. ظاهر الحديث أنه ذكر المسجد، لكن فيه رواية بدون ذكر بيت: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله. وما اجتمع قوم، في الرواية بعد: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، يعني ليس في ذكر المسجد. لكن نقول يعني الصواب والعدل أن يقال الجلوس في المسجد أفضل بلا شك، ولو جلسوا في بيت أو مدرسة فلهم نصيب من هذا الفضل، لأن المقصود الأعظم هو التلاوة والتدارس. لكن إذا صارت في مسجد فهذا نور على نور، وإذا كان في بيت أو مدرسة فالخير حاصل، ولكن ليس كالذي في المسجد. طب إذا كان في مدرسة وفيها يعني دراسة نظامية وشهادات، فالإنسان يعني يدرس في الكليات وفي المعاهد الشرعية، يدرسون علم الكتاب والسنة، لكن أولا ليس في مسجد، ثانيا في حوافز دنيوية كالشهادة والحصول بعدين بعد ذلك على الوظيفة والمرتب، هل يضر هذا أم لا يضر؟ نقول على حسب نيته، إذا كان صادقا في نيته فإن هذا إن شاء الله لا يؤثر عليه، ما دام أنه يريد وجه الله تبارك وتعالى فلا حرج. كمن حج وتاجر ما أذر الله تعالى، يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن بعض الناس قد يعني يزهد في الدراسات النظامية ويثبط الدارسين، يقول أنتم تدرسون عشان الشهادة، لو ما في شهادة ووظيفة ما درستم، أنتم نيتكم للدنيا، وليدرس الدنيا جاء من الوعيد كذا وكذا، فلا شك هذا فيه تشويش وفيه كسر بنفوس المتعلمين، وربما تيئيسهم من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من الجهل. ويريد خيرا، قد يكون مجتهدا يريد خيرا لكنه لم يحسن التصرف في مثل هذا الموقف، لا، الأولى به أن يرغبهم في إخلاص النية، وأن يحذرهم من أن تكون النية متمحضة للدنيا والوظيفة. لكن لو قال قال ما هو يعني ما هو المؤشر والدليل على كون هذا الطالب في الجامعة يريد وجه الله وأنه صادق في نيته؟ نقول نية محلها القلب لا شك، لكن فيه آثار، في أمور تدل على الصدق وأمور تدل على الكذب. فمن أهم ما يدل على الصدق أن يفرح إذا تعلم جديدا وأن يطبقه، هذا هو يعني أكبر أو أهم فارق بين الذي تعلم وجه الله والذي تعلم لأجل الدنيا. الذي تعلم لأجل الدنيا ما يبالي بالتطبيق العلم والعمل به، يتعلم من أجل أن يختبر وينتهي الأمر. لكن الصادق أولا يفرح إذا تعلم جديدا، وثانيا يبادر بالعمل ما استطاع، وليس لازم أن يطبق كل سنة، أن هذا قد يكون صعبا، لكنه يسدد ويقارب ويفرح ويطبق ما يستطيع من السنن التي يتعلمها. أما الواجب فيجب عليه أن يبادر إليه، وإذا عرف أن هذا حرام بادر بالكف، لكن بالنسبة للسنن والمستحبات يطبق ما استطاع، ما دام أنه يعمل بالعلم فهذا دليل ظاهر على صدقه. إذا نقول المسجد أفضل، ولا يعدم الخير من تدارس القرآن والعلم في أي مكان. قال إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة اختلف العلماء في تفسيرها، منهم من فسرها بالملائكة، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن صحابيا سيد حضير رضي الله عنه كان يقرأ القرآن فرأى مثل الظلة فيها سرج نزلت ثم ارتفعت، لما توقف عن قراءة كان الفرس يجول وخشي أن يطأ ولده، فلما توقف رأى هذه الظلة التي في السرج تعرج، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال تلك السكينة تنزلت للقرآن، والمراد بها الملائكة. في رواية تلك الملائكة تنزلت القرآن، ولو قرأت لأصبحوا يراهم الناس لا يحتجبون عنهم، لكن حكم الله أنه قدر أن الفرس يجول ويكاد يطأ ولده وتوقف وارتفعت، لأن هذا علم غيب والله قادر على أن يكشفه، لكنه شاء أن يخفيه من أجل الابتلاء والامتحان. إذن هذا الآن قول وعليه دليل، السكينة هي الملائكة، وفسرت بالسكون والطمانينة، والظاهر أنه مجموع الأمرين، يعني لا يمنع أن تفسر بهذا وهذا، لأن الملائكة فيها نص تلك السكينة تنزلت القرآن، والسكينة بلفظها يعني اللفظ يدل على إيش؟ على السكون والطمانينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا ظاهر ويجد إنسان أثرا واضحا يجده في نفسه بينا واضحا، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى إذا قرأ القرآن إذا حضر مجالس الذكر والعلم شعر بالراحة طمأنينة والسكينة، ازداد إيمانه وأحب الخير ونشط في فعله وأبغض الشر وابتعد عن أهله، لا مانع من تفسيرها بالأمرين. وغشيتهم الرحمة، الرحمة واضح يعني النووي قال من العلماء فسر السكينة بالرحمة، وهذا غير صحيح لأنه يكون في الكلام تكرارا. والرحمة فسرت في الحديث السابق أن الله سبحانه وتعالى يقول قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، هذه الرحمة، الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويكتب لهم الجنة وينجيهم من النار، وهذا من أعظم الغنائم في مجالس الذكر مع ما يحصل من الفوائد والسكينة طمأنينة، فوائد عظيمة، يحصل على العلم، يحصل على نزول السكينة الملائكة والسكون والرحمة، وأيضا يبتعد عن مجالس الشر، لأن النفس اللي لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. اللي ما عنده شغل في العلم والعبادة والخير تراه يتسكى في الأسواق ويجالس البطلين ومع المنكرات والفواحش، لأن النفس متحركة بالطبع، لا يمكن أن تبقى فارقة، لا يمكن أن تبقى فارغة، لا بد أن تتحرك، فإما أن يضع فيها خيرا اشغلها بالخير وإلا اشغلته بالشر. فالعاقل يبادر بإشغال نفسه في الخير حتى يكفها عن الشر، من يبقى فارغا هذا لا سبيل إليه، النفس لابد أن تتحرك. بعض العلماء يشبهها بالرحى الذي لا يتوقف، الرحى معروف اللي يطحن الدقيق يطحن البر، الرحى الذي لا يتوقف هذا على حسب ما وضع فيه، إن وضعت فيه برا أخرج دقيقا، إن وضعت فيه حجارة أخرج ترابا، وهكذا. فالنفس كالرحى تتحرك بدون توقف، فالموفق يشغلها بالخير لئلا تشغله بالشر. وذكرهم الله في من عنده كما سبق، ذكرهم في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. فلا أجمل ولا أطيب من مجالس العلم والقرآن والذكر، هذه أطيب ما في الدنيا، ولكن المحروم من حرم هذه الطيبات، لا هم له إلا في تمتيع الجسد بالطعام والشراب واللباس، الشهوات بأنواع الشهوات الحلال والحرام أيضا، يعني لا يعرف من الدنيا إلا الشهوات، كلما أكثر من الشهوات شعر بأنه يعني أحسن من غيره، كحال يعني المترفين نسأل الله العافية، يتسارعون إلى الشهوات ويتفاخرون، هذا عنده كذا من المال، هذا عنده كذا من القصور، هذا عنده كذا من المراكب، ويتفنن كل ما عرف مثلا شيئا جديدا من الشهوات طار إليه. مثلا حضر عند شخص مترف آخر وجاءه بنوع من الشهوات، إما لباس أو طعام أو ما شبهه، أول مرة يراه ماذا يفعل؟ لابد أن يعرفه ويسأل عنه، هذا وشه، منين جبته، كيف سويته، حتى يفعل مثله، لأنه يرى أنه هذا هو، هذه هي لذة الدنيا، ويعني حرموا اللذة الحقيقية عقوبة من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يعرفونها أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لمن له حلاوة له طعم، لا يجدها إلا من وفق الله، نسأل الله التوفيق. ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه، هذه أقول يعني ما أحلى هذه الكلمات، يعني لا تركن إلى النسب. بعض الناس يقول والله أبوي كان كذا وكان كذا وفعل، ويعني يتلذذ بذكر مآثر الآباء والأجداد، هذه ما تنفعك بشيء، هذا ما يفيدك. يقول كما قال ليس الفتى من قال كان أبي ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. إنسان لا يركن إلى مجد أبائه وأجداده، بل يحرص على أن يكون خير سلف لخير خلفه، أن يكون خير خلف لخير سلف. إذا كان أباؤه من العلماء الصالحين فليقتدي بهم ويشمر عن سعد الجد، عن سعد الجد. فهذا فيه يعني تنبيه، فيه قطع للحجج الواهية. الإنسان يعتمد على النسب، يعتمد على مثلا أنه ابن فلان، هذا لا ينفع. جد واجتهد وعمل فإن الدنيا دار العمل. ها؟ إيش؟ نعمل خيرا إيش؟ يعني فيه لا شك فيه أثر على الأولاد، لكن هذا يعني لئلا يركن الإنسان. ليس معناه أن الوالد لا يستفيد من صلاح الأب، لا يستفيد، لكن المنهي عنه أن يركن، هذا المقصود. والله عز وجل قال في سورة الكهف وأما الغلام فأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. إذا الله سبحانه وتعالى حافظ الغلامين بصلاح أبيهما هذا ما ينكر، لكن الذي ينكر هو أي الركون إلى صلاح الآباء. لا يتلون كتاب الله، قصدك يعني التلاوة والتفسير، لا ظاهر أنه حتى السنة يعني يسمى الفقه والحديث شرح الحديث كله تفسير القرآن. إن القرآن ما يمكن أن تفهمه بدون السنة. الله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ هل آية كيف تفهمها؟ لابد أن ترجع إلى السنة في عدد الركعات وفي صفاتها، صفة الصلاة، شروط أركان إلى آخره. فلا يمكن أن تفهم القرآن إلا بالرجوع إلى السنة. إذن العلم الشرعي كله وحدة متكاملة ما يتفرق، ما يمكن تفصل هذا عن هذا، كله يكمل بعضه بعضا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، الله يعني أتحلفون بالله؟ قالوا والله، يعني حلفوا، والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لما استحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. يعني كان يقول أنا لا أحدث كثيرا لكن هذه المرة لابد أن أحدثكم. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. ما معنى المباهات؟ يباهي يضاهي، لا يضاهي يشابه. فاهمين المعنى لكن التعبير يصعب. المفاخرة، المباهات معناها المفاخرة، الله يفاخر بهم الملائكة. طيب ما هو السبب، ما هو السبب المباهات؟ والمباهات تذكر في الحديث يعني أكثر من مرة، مثل أهل عرفة يباهي بهم ملائكته. يعني ما هو سبب المباهات؟ صحيح، أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله يقول كان يقول انظروا إلى هؤلاء الذين قلت أنهم يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض انظروا ماذا يفعلون. طيب لو قال الملائكة تفعل أكثر من ذلك. صحيح أقول الملائكة الله سبحانه وتعالى نزع منهم الشهوات، فهذا يعني مثل ما يتنفس الإنسان، هذا أمر جبل عليه، لكن العبادة من المخير الذي عنده الشهوات أحب إلى الله، لأنها تدل على الاختيار، الاختيار العبادة والطاعة وترك المعصية مع القدرة عليها، فهذه العبادة يحبها الله تبارك وتعالى محبة عظيمة، ولذلك يفرح بتوبة التائب فرحا لا نظير له. فهذه عبادة معينة غير عبادة الملائكة، وعبادة الملائكة يحبها الله بلا شك، لكن هذه أحب إلى الله لأن عبادة اختيار، والملائكة عبادة اضطرار، ليس لهم خيار في أن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مع أن بعض العلماء يقول أن الملائكة يمكن، يعني ليس كالنفس، لا يعني ذكر ابن تيمية وغيره أن الملائكة يمكن أن يعصوا، يعني في اختيار عندهم، لكن ليس هناك دافع. واضح الفرق؟ يعني ليس كالنفس، النفس ما لك خيار فيه، هذا أمر لا تستطيع أن تتحكم فيه. حركة الملائكة في العبادة ليست كرمش العين وليست كالنفس، لا في نوع اختيار، لكنهم ليس هناك داعي للمعصية، وإلا لو أراد أن يعصي يعصي، يمكن أن يعصي. طيب ما هو الدليل؟ استدلوا بقوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. هذه الآية في من؟ في الملائكة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الله توعد الملائكة، الملائكة يعرفون أنهم متوعدون بالنار لو عصوا، لكن الفرق بين فعل الملائكة وعبادة الملائكة وعبادة البشر أن الملائكة ليس هناك داعي للمعصية، يعني ما في داعي، ما في شهوة، عقول بلا شهوات ويتلذذون بالعبادة، لكن ليست عبادتهم كرمش العين أو كالنفس الذي تردد في الجوف، هذا هو يعني الوسط. لا نقول إنهم عبادتهم كرمش العين ولا نقول إنهم عندهم شهوات قد يعصون، ولذلك لم يعصي ملك من الملائكة إلا الملكين الذي أنزلهم الله إلى الأرض هاروت وماروت، هذا على الصحيح أنهم ملائكة أنزلهم الله تبارك وتعالى من السماء، حصلت منهم المعصية وصاروا يعلمون السحر. هذا على خلاف، منهم من قال جعلها معصية وأنهم عصوا الله وعذبهم، اختاروا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، ومنهم من قال أنه ليست معصية إنما أنزلهم الله ليعلموا الناس السحر لا على سبيل المعصية، الله أذن لهم في ذلك. والمسألة ما فيها يعني دليل واضح يرجح أحد القولين، فالله أعلم، لكن لا شك أنهم ملائكة ونزلوا من السماء وعلموا الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هل تعليمهم بإذن الله وليس معصية ولا يعاقبون عليه، أو تعليمهم معصية؟ يعني الأصل أنهم لا يعصون، أنه ليس، لأن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والقول بأنهم عصوا ليس عليه دليل واضح. فتنة، لكن قد يكون فتنة معصية وقد يكون فتنة أذن الله لهم أن يفتنوا الناس، الشيطان فتنة هو في النار، لكن إذا لم يرد الدليل واضح على أنهم عصوا، الأصل نبقى على الأصل، ما هو؟ أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حتى يقوم دليل يعني صحيح صريح على أنهم عصوا، ولا أعرف دليلا على هذا. إذن هذا العمل عمل محبوب، عظيم ومحبوب عند الله تبارك وتعالى، يباهي به الملائكة، فأتى ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. في بعض روايات الحديث يقول انظر إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. في فضل الجلوس من صلاة إلى أخرى. ويعني أسهل شيء الجلوس ما بين المغرب والعشاء، الوقت قصير، يعني إذا تم صلاة المغرب يبقى على العشاء قرابة ساعة، فهذا أقصر وقت بين صلاتين المغرب والعشاء. المؤمن أن يستغل هذا الوقت القصير بما ينفعه، إما في درس أو يجلس في المسجد يقرأ القرآن أو يحفظ أو يقرأ كتابا أو يذكر الله حتى يصلي العشاء. باب استحباب الاستغفار والإكثار منه. وعن الأغر المزني رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي. الغين يعني غفلة يسيرة جدا. الغين غير الران، الران هو السواد اللي يكون على القلب، الران سبب المعصية فهو شديد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن الغين يشبه بالسحاب، مثل السحاب التي تمر على القمر ثم تجاوزه، تغطيه قليلا ثم تجاوزه، يعني هذه غفلة يسيرة عن الذكر. وهي ليست يعني لم يفعل صاحبه محرما، لكن لكمال حال نبينا عليه الصلاة والسلام وعلو منزلته يعتبرها ذنبا يستغفر الله منه، أن قلبه كان حاضرا حتى حال النوم لا ينام قلبه. سبحان الله، إنه لا تنام عيني ولا ينام قلبي، قلبه يقظ حتى حال النوم. وذاك رؤيا الأنبياء وحي كما في صحيح مسلم، لأن الشيطان لا يتسلط على الأنبياء لأن قلوبهم محفوظة حتى في النوم، فما يراه القلب في النوم فهو حق، وحي من الله تبارك وتعالى. لكن هذه الغفلة اليسيرة يغفل، يعني في يفكر في شيء من أمور الدنيا أو ما شابه ذلك كما يحصل لعموم البشر، اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ذنبا يستغفر الله منه. إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الله أكبر، الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر 100 مرة، فكيف بغيره؟ إذا كان على فضله وحب الله له وعلو منزلته يستغفر 100 مرة، فكيف بنا وكيف بالعبد المذنب المقصر؟ يعني ينبغي له أن يستغفر أكثر من 100، نحتاج إلى أكثر من ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر 100، فنحن نحتاج إلى 100 حتى تصلح قلوبنا، نسأل الله التوفيق. ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ هل هو معنى واحد ولا في فرق؟ توبة والاستغفار ما هو الفرق؟ التوبة يعني التوبة لا تحصل إلا بالشروط المعروفة اللي تسمى شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود وإيش والندم على ما مضى، هذه 3، وإن كان حقا لآدمي خرج منه، هذه التوبة، هذه أكمل شيء، هذه لا تبقي ذنبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن لا، قال تعالى التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني تهدم جميع الذنوب حتى الشرك والقتل والزنا كل الذنوب. هذا شك أنه أكمل أحوال المؤمن أن يتوب. طيب الاستغفار، الاستغفار هو ذكر استغفر الله استغفر الله ولو كان مقيما على بعض الذنوب. ولذلك قول القائل من الزهاد والعباد استغفارنا يحتاج إلى استغفار، هذا غير صحيح، لأنه كانوا يقول نحن كاذبون في استغفارنا، نستغفر ونحن مصرون على الذنوب، هذا غير صحيح. لأنه إذا قلنا بهذا القول معناه أننا إما أن نتوب أو نتوقف عن الاستغفار، هذا خطأ. الاستغفار مثل الذكر، يعني مثل كون يسبح ويهلل يذكر الله، يكتب له حسنات، ولكن ليس بشرط أن تعادل معصية أو سيئات المعصية. هذه حسنات وهناك سيئات، قد يكون الاستغفار يعادل المعصية، قد يكون أقل قد يكون أكثر. مثل الذي يعصي ويسبح، لا نقول لا تسبح لأنك عاصي، لا، خلطوا عمل صالح وآخر سيئا، لأنه استغفار باللسان، استغفر الله، يطلب المغفرة لكنه ما تاب. والله قد يغفر للشخص ولو لم يتب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في غير التائبين، هذا في غير التائبين، ولا التائبون يغفر لهم كلهم مطلقا. يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في التائبين، ويغفر لمن يشاء، هذه في غير التائبين. فإذا نقول لا، استغفر. لو قال مثلا واحد مصر على معصية كشرب دخان أو خمر أو ما شابه ذلك، ومدمن يعني ما يستطيع أو لا يريد أن يترك هذه المعصية، ويسأل يقول أستغفر ولا أصير مستهزئ، أستغفر وأنا أعصي؟ لا، أقول استغفر، استغفر 100 مرة 200 مرة ما شئت، لا تيأس، ولكن التوبة أكمل. لا، مو بلازم، مو بلا، إذا تذكر الذنوب واستغفر منها جدد التوبة، هذا تجديد للتوبة. أما استغفار بدون استحضار ذنوب هذا مثل الذكر، مشروع دائما، كأنه يقول اللهم اغفر، يعني اعتراف من العبد أنه مقصر مهما عمل أنه مقصر، فيسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يعامله بالفضل وأن لا يعامله بالعدل بدون يستحضر ذنبا معينا. لكن إذا استحضر ذنبا معينا، إن كان أول مرة يتوب منه هذه توبة جديدة، وإن كان قد تاب منه لكن إذا استحضره ندم هذا تجديد للتوبة، من شروط الندم على ما فات. كلما تذكر تلك الفعلة استحيا من الله وندم واستغفر. فينبغي الإنسان أنه إذا تذكر المعصية، إما أن يذكره شخص أو يذكره المكان الذي فعل فيه المعصية أو ما شابه ذلك، يجدد توبة، يجدد ندما واستغفارا حتى تكون توبة جديدة، يجدد التوبة السابقة. وعن الأغر رضي عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. طيب، هنا التوبة، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل معصية حتى يتوب 100 مرة، ولا التوبة هنا بمعنى الاستغفار؟ هنا بمعنى الاستغفار، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعمد معصية، قد تقع منه زلات بدون تعمد، مثل عبس وتولى لما أعرض عن الأعمى، مثل أسارة بدر لما رأى أخذ الفداء ونحو ذلك، اجتهادات ما قصد المعصية عليه الصلاة والسلام، لكنها في حقه تحتاج إلى استغفار. فإذا نقول هنا التوبة بمعنى الاستغفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا نص عام، كل من تاب تاب الله عليه، لا يمكن لله عز وجل أن يرد تائبا، لكن إذا أتى بالشروط. الشرط الأول، يعني المشهور 3 ذكرناه قبل قليل، الإقلاع والعزم على عدم العود والندم، لكن هنا الشرط العزم على عدم العود وليس عدم العود، فرق بينهما. العزم على عدم، إذا ترك المعصية عازما على ألا يعود صحت توبته، لكن ليس من الشرط ألا يعود. شو الفرق؟
إذا قلنا من شروط التوبة ألا يعود، فإذا عاد بطلت التوبة الأولى وكتب عليه الذنب الأول والثاني، لكن لا، من رحمة الله أنه ليس بشر. فمن عزم ألا يعود وتاب بهذا الشرط ثم وقع في المعصية مرة أخرى عاد، هل يرجع له ذنب الأول؟ ما يرجع، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه الأول محي عنه، إذا عاد يكتب عليه ذنب جديد، وهكذا حتى لو تاب ورجع 100 مرة وأكثر، مدام يعزم فذنبه الأول مغفور إلى أن يعود ثم يبتدئ كتابة ذنب جديد. وفي شروط يعني بعض العلماء يزيد عليها، لكنها يعني شروط عامة، يقول أن تكون خالصة لله، هذا ما يذكره كثير من العلماء لأنه معروف في جميع الأعمال، شرط عام في جميع الأعمال أن تكون خالصة لله. كيف تكون خالصة لله؟ هل يمكن أحد يتوب لغير الله؟ ها؟ لا يمكن، لا ممكن. مثال، بعضهم يذكر مثالا، يعني واحد خطب امرأة يحبها وقال له أبوها والله أنت ما تصلي معنا، والله إذا شفتك تصلي زوجتك، وجلس يعني ما زوجه أسبوع أسبوعين، والرجال رابط في المسجد كل الأوقات الخمسة خلف الإمام، هذا لماذا؟ واضح أنه تاب لغير الله، وتاب من ترك الصلاة لكن لغير الله. إذا تزوج رجع إلى ما كان عليه، إذن هذا الشرط صحيح، لكن العلماء لا يذكرونه لأنه شرط في جميع الأعمال الصالحة، كل عمل صالح إذا لم يكن خالص لوجه الله فإنه لا يقبل. وفي شرط خامس أيضا يذكر بعض العلماء، وهو أن تكون في ميعادها، أن تكون في وقتها، لا أن تكون في وقت الإمهال. متى تنقطع التوبة؟ في حالين، حال الأول خاص بالشخص والثاني عام لجميع الناس. ما هو العام؟ هو المذكور في هذا الحديث، طلع الشمس من مغربها. والخاص؟ لا لا، الخاص، الخاص حتى تغرغر، حتى يغرغر، يعني حتى تصل الروح إلى الحلقوم، لأنه إذا وصلت إلى الحلقوم فإنه خلاص يكشف له الغيب ولا تقبل منه التوبة، لأنه الآن عاين الأمور الآخرة فلا يقبل منه. إذن لو أن شخصا علم أنه سيقتل غدا أو بعد ساعة أو بعد دقيقة وتاب قبل أن يضرب عنقه، قبل ضرب العنق بلحظة، هل تقبل توبته ولا لا؟ تقبل، لأن الروح لم تغرغر. طيب، الذين يعاينون العذاب قبل أن ينزل بهم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن لا تقبل توبتهم، فلما رأوا بأسنا، يعني ما حل بهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم، ما قال لما ذاقوا، لما رأوا بأسنا. الآن صار عندنا إشكال، هؤلاء رأوا العذاب ولم يقع بهم فلم تقبل توبتهم، ما بلغت الحقوق، ما بلغت الغرغرة قبل أن يقع بهم، وهذا الذي سيقتل ويعلم أنه سيموت الآن، قلنا تقبل توبته ولو قبل أن يضرب عنقه بلحظة. إيش الفرق؟ اللي هو رأى العذاب، وهذا الآن رأى السيف. يعني الفرق بينهم، كلهم سيموتون بعد قليل، لكن هذا سيموت بعذاب من الله، خلاص انعقد العذاب، قوم عاد رأوا الريح أقبلت، عرفنا عذاب إلهي، عذاب غضب، فكشف الستار. وهذا الآن يقتل بالسيف الذي سيقتله بشر مثله، فلا ندري، قد يكون الله غفر له، قد لا يكون، فلم يرى عذابا نازلا من عند الله. واضح الفرق بين الاثنين. إذن حتى الإنسان لو بدأ به الموت، يعني حس ببدايات الموت، له أن يتوب. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تنفعه مع أنه في الموت، لكنه قبل أن يغرغر. إيش معنى يغرغر؟ يعني تصل الروح إلى الحلقوم، لأنها تنزع من أسفل البدن ثم ترتفع من القدمين الساقين الفخذين وتنزع إلى أعلى حتى تجتمع في الحلقوم، فيغرغر يختنق بها ثم تخرج من فمه. يعني لو بدأ الموت بقدميه بساقيه بفخذيه فالتوبة تقبل، يعني أعطي لآخر فرصة لآخر لحظة. فإذا وصلت الحقوم انسد باب التوبة. لكن المجرم المعاند الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين التوبة في الدنيا قبل أن يموت عقوبة له. فالتوبة ليست باختيار الإنسان، متى ما شاء أن يتوب تاب، لا، يحال بينه وبين التوبة، يطبع الله على قلبه فلا يستطيع أن يتوب. يعني لو أتيت إلى إنسان مدمن خمر له سنين يشرب الخمر ونصحته مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، قد تنصحه مئة مرة ولا يتوب، مع أنه يعترف أمامك قل فعلا والله الخمر خبيثة وأنا ما شفت منها إلا الشر وعارف أنه حرام، ويبكي في بعض الأحيان إذا سمع المواعظ، ولكن لا يستطيع أن يتوب، حيل بينه وبين التوبة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا مسلمين، لأنه استهان بالله واستهزى بدين الله وأصر عليها مئات المرات، فربما يصل إلى حال أن يحال بينه وبين التوبة عياذا بالله. إذا من وساوس الشيطان واستدراجه لبعض العصاة يمنيه، يقول أنت بالعشرين الآن، وعن الشباب في سنك كثير منهم يفعل كذا وكذا، وبعدين إذا وصلوا 25 وتزوج الواحد تاب وترك، ثم يستدرجه ثم يمني بال40 حتى إذا بلغ الشدة وبلغ 40 سنة، ثم يصل 40 ولا يتوب، يمني بال60 يقول توك أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70 وأنت صغير، إذا وصلت 60، إذا وصل لهذا السن وإذا قد حيل بينه وبين التوبة. وذلك الله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. طيب إذا طلعت الشمس مغربها ما هو الذي لا يقبل؟ ما هي مر معنا هذا قريبا، لكن لا مانع نعيده مرة أخرى. إذا طلعت الشمس مغربها ما هي الشيء التي لا تقبل؟ لا يقبل أولا الإسلام، إنسان كافر يريد أن يسلم لا يقبل، يعني لو أسلم ما نفع. فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، هذا واحد. وثانيا لا ينفعه توبة من معصية، إنسان يزني بتوب ما تقبل، وهكذا في جميع المعاصي. طيب في شيء ثالث ولا أذان فقط؟ الزيادة في العمل الصالح، الزيادة من العمل الصالح ما تقبل. إنسان ما عنده ذنوب لكن لما رأى الشمس طلعت مغربها عزم على زيادة عمل، صيام، صلاة، ذكر، يريد أن يزيد في عمله. كان يصوم الاثنين فقط، لما رأى الشمس قال بصوم الاثنين والخميس أو أصوم يوم وافطر يوم، وبدأ يصوم يوم يفطر يوم، ينفعه ما ينفعه؟ لقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، أو هل ينظرون أن تأتي الساعة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، لا، هل ينظرون أن تأتيهم ملائكة، مو بالساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كسب الخير يشمل ترك المعصية ويشمل فعل طاعة جديدة، هذه كلها ما تقبل. إذن ما يقبل العمل القديم الذي كان عليه. طيب إذا طلعت الشمس مغربها كم يكون بينه وبين قيام الساعة؟ نقول الله أعلم، لا أحد يستطيع أن يجزم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تأتيكم إلا بغتة، ولو كان يعرف الوقت ما صارت بغتة. ولا آيات كثيرة، قل إن يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، حتى جبريل ما يعلم متى تقوم الساعة، لكن الناس يعلمون العلامات أنها لن تقوم حتى يكون كذا وكذا وكذا وكذا. إذا ظهرت هذه العلامات خلاص قيام الساعة يبقى غيبا محتوما لا يعلمه إلا الله، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا أحد، لا يعلمه إلا الله. لكن يعني ليست مباشرة بعد طلوع الشمس مغربها تخرج تقوم مباشرة، دل على يعني أنه لا تقبل، لا يقبل الإيمان. الناس يؤمنون لكنه لا يقبل الإيمان. علماء قال بعضهم يبقى 70 سنة أو أكثر، وقال هذا كله رجم بالغيب وليس عليه دليل. فلا يجوز أن نعتقد أنه ما بين طلوع الشمس من مغرب إلى قيام الساعة 70 سنة أو 40 سنة، أو كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذا رجم بالغيب ولا دليل عليه، تبقى غيبا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو. اللهم اجعل أحسن أعمالنا خواتما، خير عمرنا أعمارنا أواخرها، خير أيامنا يوم نلقاك فيه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.